نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع بنعمة الله الرحيم دراستنا في سفر إرميا النبي من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا تأمل القس تشاك في العمل الذي قام به إرميا النبي بارتدائه قطعة الكتان الفاسدة، هذا العمل الذي تعلمنا منه درسا بشأن كبرياء يهوذا. وفي حلقة اليوم سنتابع دراستنا في الأصحاح 14، حيث نجد أن الله الحي يتصرف كأنه غريب ولا يستجيب لصراخ الشعب، وهذه إشارة إلى أن الكبرياء يسبق السبي. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 14 من سفر إرميا، وابتداء من العدد الأول. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نتابع أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر إرميا الأصحاح 14 والأعداد من الأول إلى السابع، وجاء فيها كلمة الرب التي صارت إلى إرميا من جهة القحط: ناحت يهوذا وأبوابها ذبلت، حزنت إلى الأرض وصعد عويل أورشليم، وأشرافهم أرسلوا أصاغيرهم للماء، أتوا إلى الأجباب فلم يجدوا ماء، رجعوا بآنيتهم فارغة، خزوا وخجلوا وغطوا رؤوسهم من أجل أن الأرض قد تشققت، لأنه لم يكن مطر على الأرض، خزي الفلاحون، غطوا رؤوسهم، حتى أن الإيل أيضا في الحقل ولدت وتركت، لأنه لم يكن كلأ، الفرة وقفت على الهضاب تستنشق الريح مثل بنات آوى، كلت عيونها لأنه ليس عشب، وإن تكن آثامنا تشهد علينا يا رب فاعمل لأجل اسمك، لأن معاصينا كثرت إليك أخطأنا. إذا المستمعي الكرام، يتحدث المقطع في بداية الأصحاح 14 بشأن الجفاف والرسالة التي أعطاها الله لإرميا بخصوص ذلك الجفاف، ثم نتابع ما جاء في هذه النبوة القاسية في الأعداد من 8 إلى 15 من الأصحاح 14، ونقرأ فيها: يا رجاء إسرائيل مخلصه في زمان الضيق، لماذا تكون كغريب في الأرض وكمسافر يميل ليبيت؟ لماذا تكون كإنسان قد تحير، كجبار لا يستطيع أن يخلص؟ وأنت في وسطنا يا رب، وقد دعينا باسمك، لا تتركنا. هكذا قال الرب لهذا الشعب، هكذا أحبوا أن يجولوا، لم يمنعوا أرجلهم فالرب لم يقبلهم، الآن يذكر إثمهم ويعاقب خطاياهم. وقال الرب لي: لا تصلي لأجل هذا الشعب للخير، حين يصومون لا أسمع صراخهم، وحين يصعدون محرقة وتقدمة لا أقبلهم، بل بالسيف والجوع والوباء أنا أفنيهم. فقلت: آهي أيها السيد الرب، هو ذا الأنبياء يقولون لهم: لا ترون سيفا ولا يكون لكم جوع، بل سلاما ثابتا أعطيكم في هذا الموضع. فقال الرب لي: بالكذب يتنبأ الأنبياء باسمي، لم أرسلهم ولا أمرتهم ولا كلمتهم، برؤيا كاذبة وعرافة وباطل ومكر قلوبهم هم يتنبؤون لكم، لذلك هكذا قال الرب عن الأنبياء الذين يتنبؤون باسمي وأنا لم أرسلهم، وهم يقولون: لا يكون سيف ولا جوع في هذه الأرض، بالسيف والجوع يفنى أولئك الأنبياء. إذن نرى هنا استمرار إرميا في التشفع رغم أن الله أمره ألا يفعل ذلك. ثم يتناول المقطع دور الأنبياء الكذبة الذين كانوا يبشرون بالسلام، وهنا يقول الله عن هؤلاء إنهم سيختبرون السيف والجوع ولن يروا السلام الكاذب الذي يتكلمون عنه. يا له من أمر فظيع يا أحبائي أن يتكلم المرء باسم الرب بينما يقول آراءه الشخصية. وقد كان الرسول بولس حريصا أن يميز ما بين الأمرين، فقد قال في إحدى المناسبات إنه ليست عنده كلمة من الرب في هذا الأمر، لكنه يقول رأيه في الموضوع. وهذا أمر حكيم في الواقع، حيث يمكنك أن تعبر عن رأيك ولا خطأ في ذلك، لكن الخطأ هو حين تعبر عن رأيك باسم الرب، فهناك احتمال أن تجعل الله القدوس كاذبا أو تجعل الآخرين يسخرون باسمه العلي. هناك كثيرون يتحدثون باسم الرب بأمور ليست من عنده، بل تكون أحيانا متعارضة مع كلمته، وهؤلاء يشبهون الأنبياء الكذبة. وأحيانا تكون تنبؤات هؤلاء من قبيل: ستكون الأمور على ما يرام، سينجح الجميع، سيشفى الجميع. أو يقولون مثلا: يريد الله أن يخرج الجميع ويشتروا سيارات باهظة الثمن، لأن الرب يريد أن يبارك الجميع الآن بالثروة والسلام. إلا أن الله الأمين يا أحبائي يرد هنا قائلا: إنهم لا يتنبؤون له، لأن بولس الرسول يقول في رسالته الثانية إلى تيموثاوس الأصحاح الثالث والعدد 12: وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. ونواصل أحداث هذه النبوة في الأعداد من 16 إلى 21، وجاء فيها: والشعب الذي يتنبؤون له يكون مطروحا في شوارع أورشليم من جرى الجوع والسيف، وليس من يدفنهم. وتقول لهم هذه الكلمة: لتذرف عيناي دموعا ليلا ونهارا ولا تكفى، لأن العذراء بنت شعبي سحقت سحقا عظيما بضربة موجعة جدا، إذا خرجت إلى الحقل فإذا القتلى بالسيف، وإذا دخلت المدينة فإذا المرضى بالجوع، لأن النبي والكاهن كليهما يطوفان في الأرض ولا يعرفان شيئا. هل رفضت يهوذا رفضا؟ أو كرهت نفسك صهيون؟ لماذا ضربتنا ولا شفاء لنا؟ انتظرنا السلام فلم يكن خير، وزمان الشفاء فإذا رعب. قد عرفنا يا رب شرنا إثم آبائنا، لأننا قد أخطأنا إليك. لا ترفض لأجل اسمك، لا تهن كرسي مجدك، أذكر لا تنقض عهدك معنا. هل يوجد في أباطيل الأمم من يمطر؟ أو هل تعطي السماوات وابلا؟ أما أنت هو الرب إلهنا؟ فنرجوك لأنك أنت صنعت كل هذه. تقول كلمات النبوة هنا إن الشعب سيموتون وترمى جثثهم في الشارع ويتركون دون أن يحملوا. لذلك يا أصدقائي نرى إرميا يبكي من جديد هنا، وهذه إشارة جديدة إلى لقب إرميا المشهور، وهو النبي الباكي. ولن يقف الأمر عند هذا الحد، بل سيصيب الأرض جفاف مفزع، حيث يسقط الناس كالذباب ويموتون بسبب المجاعة. وهنا تضع النبوة تحديا أمام الشعب، وهو أن يروا إن كان في أباطيل الأمم من يمطر، أي أن هذا تحد للآلهة الباطلة التي يعبدها الشعب والتي لن تستطيع أن تجلب إليهم المطر. وننتقل الآن إلى الأصحاح 15 ونقرأ العدد الأول منه، وجاء فيه: ثم قال الرب لي: وإن وقف موسى وصموئيل أمامي لا تكون نفسي نحو هذا الشعب، طرحهم من أمامي فيخرجوا. من المثير للاهتمام مستمعي الكرام اختيار الله القدوس لموسى وصموئيل في الأمثلة على رجال عظماء يتشفعون للشعب، ويتميز هذان الرجلان بصفة مهمة، وهي أنهما كانا يصغيان لله المحب. فنتذكر مثلا قصة موسى حين رأى العليق المشتعلة التي كلمه الرب منها في البرية، فأصغى وكانت أذنه مضبوطة على سماع صوت الله العلي. أما صموئيل فحين كان صبيا أحضرته أمه إلى عالي الكاهن، وفي أحد الأيام سمع صوتا يناديه فذهب مسرعا إلى عالي، لكن لم يكن الكاهن هو من ناداه، ثم رجع إلى سريره، وبعد قليل سمع مرة أخرى الصوت يناديه، فنهض واتجه ثانية إلى عالي الكاهن، لكن الكاهن لم يكن هو من ناداه، وتكرر الأمر مرة ثالثة، ولما أتى إلى عالي قال له الكاهن: إن سمعت هذا الصوت مرة أخرى فقل تكلم يا رب لأن عبدك سامع. فرجع إلى سريره، ولما سمع الصوت في المرة التالية قال كما علمه الكاهن: تكلم يا رب لأن عبدك سامع. فابتدأ الله يكلمه عن خطايا عالي الكاهن، وظل صموئيل منذ ذلك الحين يسمع صوت الله، وكانت أذناه مضبوطتين لسماعه. لقد كان هذان الرجلان يا أحبائي رجلي صلاة، ولهما آذان صاغية لصوت الله، فهدف الصلاة يا أعزائي هو تتميم مشيئة الله وليس مشيئتنا. والله المبارك ليس مارد المصباح الذي يحقق الأمنيات، رغم أن كثيرين يتعاملون معه على هذا النحو. وفي هذا السياق أقول إنه يمكننا أن نفسد العالم حقا لو حصلنا على أمنياتنا كلها. إذن ليس هدف الصلاة هو تتميم مشيئتنا ولا تحقيق أمنياتنا، بل هو تتميم مشيئة الله العلي. وبالعودة إلى نبوة إرميا نقول إن الآذان الصاغية تسبق دائما الحياة القوية للصلاة، كما أن سماع صوت الله العلي ومعرفة مشيئته يصنعان حياة قوية كذلك. وفي هذا الإطار كان موسى وصموئيل مثالين لامعين لحياة الصلاة التشفعية. ونذكر في هذا الصدد عن موسى قوله: يا رب اغفر آثامهم وإلا فامح اسمي من كتابك، غير أن الله قال هنا في إرميا كما قرأنا: وإن وقف موسى أمامي لا تكون نفسي نحو هذا الشعب، وإن وقف صموئيل أمامي لا تكون نفسي نحو هذا الشعب، اطرحهم من أمامي فيخرجوا. ونواصل دراستنا في الأعداد من الثاني إلى السادس من الأصحاح الخامس عشر، وجاء فيها: ويكون إذا قالوا لك إلى أين نخرج أنك تقول لهم: هكذا قال الرب، الذين للموت فإلى الموت، والذين للسيف فإلى السيف، والذين للجوع فإلى الجوع، والذين للسبي فإلى السبي، وأوكل عليهم أربعة أنواع يقول الرب: السيف للقتل، والكلاب للسحب، وطيور السماء ووحوش الأرض للأكل والإهلاك، وأدفعهم للقلق في كل ممالك الأرض، من أجل منسى بن حزقية ملك يهوذا، من أجل ما صنع في أورشليم. فمن يشفق عليك يا أورشليم؟ ومن يعزيك؟ ومن يميل ليسأل عن سلامتك؟ أنت تركتني يقول الرب، إلى الوراء سرت، فأمد يدي عليك وأهلكك، مللت من الندامة. هنا مستمعية تذكير من الرب للشعب بما فعله منسى الملك الشرير الذي دعم بقوة عبادة الأوثان في مملكة يهوذا. وفي نهاية هذا المقطع هناك آية مثيرة للاهتمام، ونرى فيها أن الله الأمين لا يتغير ولا يندم. ونذكر هنا ما هو مكتوب في سفر العدد الأصحاح الثالث والعشرين والعدد التاسع عشر: ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم. والندم هنا مستمعي الكرام ليس بالمفهوم البشري لهذا المصطلح، حيث إن لغتنا عن الله تظل محدودة بتعبيرات بشرية، لذلك نواجه معضلة في وصف ما يبدو أنه تغيير اتجاه من جانب الرب، فيبدو الأمر من وجهة نظرنا أن الله غير رأيه، لكن الأمر ليس كذلك، فالله يعلم بالأمر الحاضر والمستقبل، وهو لا يتغير. فمثلا حين صلى أهل نينوى في أيام يونان وتابوا، رفع الله الرحيم عنهم الدينونة، فهل نقول هنا إن الرب غير رأيه؟ الصواب هو أن الله العلي كان يعرف أنه سيرفع الدينونة عنهم، كما أن الدينونة كانت مشروطة باستمرارهم في عصيانهم، ولكنهم تابوا، فرفع الله العليم الدينونة عنهم. وهنا قد تعجز لغتنا عن وصف ما حدث، فنقول إن الله العلي ندم عن الشر أو تراجع أو غير رأيه، لكن هذا ليس الحقيقة تماما. ونستمر في دراستنا حيث وصلنا إلى الأعداد من 7 إلى 10 من الأصحاح 15، وجاء فيها: وأذريهم بمذرات في أبواب الأرض، أثكل وأبيد شعبي، لم يرجعوا عن طرقهم، كثرت لي أراملهم أكثر من رمل البحار، جلبت عليهم على أم الشبان ناهبا في الظهيرة، أوقعت عليها بغتة رعدة ورعبات، ذبلت والدة السبعة، أسلمت نفسها، غربت شمسها إذ بعد نهار، خزيت وخجلت، أما بقيتهم فللسيف أدفعها أمام أعدائهم، يقول الرب: ويل لي يا أمي، لأنك ولدتني إنسان خصام وإنسان نزاع لكل الأرض، لم أقرض ولا أقرضوني، وكل واحد يلعنني. دون شك مستمعية، لم يكن ما يقوله إرميا النبي يسعد الناس، وغالبا ما لا يكون نبي الله الحقيقي محبوبا بين الناس، لأن كثيرا من الناس لا يريدون أن يسمعوا الحقيقة، فحين يأتي البعض طلبا للمشورة يكونون في الواقع راغبين في أن يسمعوا كلاما يعلن أنهم بخير، ويستطيعون أن يفعلوا ما يرغبون فيه، لكن إن قال لهم أحدهم إنهم سيذهبون إلى الجحيم في حال الاستمرار فيما يفعلون، فسيخرجون غاضبين ولن يعجبهم الكلام، رغم أن ما يقومون به هو من أعمال الجسد التي لن يرث من يمارسها ملكوت السماوات. وفي حالة إرمي النبي فقد كان يخبرهم بالحق، لكن الناس فضلوا الاستماع إلى الأنبياء الذين يخبرونهم بالكذب. ونتابع ما جاء في 11 من الأصحاح 15، وجاء فيه: قال الرب: إني أحلك للخير، إني أجعل العدو يتضرع إليك في وقت الشر وفي وقت الضيق. رغم أن الشعب سيهلك مستمعي الكرام، فستكون هناك بقية ناجية، وسيسبى هؤلاء إلى بابل، وسيعيشون حياة جيدة هناك. وهذا ما حدث فعلا، حيث نجح عدد من اليهود في بابل، بل كان منهم أغنياء أيضا، فقد دخلوا في مجال التجارة وأبدعوا فيه، وسرعان ما صاروا من أكبر تجار بابل. وحين صار في وسع اليهود العودة من بابل بعد عقود من السبي، فضل بعضهم البقاء في بابل لأنهم كانوا أغنياء وناجحين هناك. فالله المبارك يا أحبائي يعلن هنا أن الأحوال ستكون جيدة مع البقية الناجية رغم السبي وأوقات الشدة. وننتقل الآن إلى 12 إلى 15 من الأصحاح 15، وجاء فيها: هل يكسر الحديد الحديد الذي من الشمال والنحاس؟ ثروتك وخزائنك أدفعها للنهب، لا بثمن، بل بكل خطاياك وفي كل تخومك، وأعبرك مع أعدائك في أرض لم تعرفها، لأن نارا قد أشعلت بغضبي توقد عليكم. أنت يا رب عرفت، اذكرني وتعهدني وانتقم لي من مضطهدية، بطول أناتك لا تأخذني، أعرف احتمال العار لأجلك. النبوة هنا مستمعية هي عن السبي إلى بابل، ونرى بعد ذلك رد إرميا الذي تكلم عن مضطهديه. وفي هذا السياق نتذكر كلام يسوع المسيح في إنجيل متى الأصحاح 5:11-12، حيث قال: طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. ويشمل كلام يسوع هنا أيضا الأنبياء، ومنهم إرميا الذي تعرض للاضطهاد والتعيير. بعد ذلك يقول في العدد 16 من الأصحاح 15: وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي، لأني دعيت باسمك يا رب إله الجنود. هل تقدر أن تقول يا عزيزي عن كلمة الله إنها للفرح والبهجة؟ كم أحب كلمة الله، وكم أستمتع بالبحث عن الحقائق الجميلة التي فيها والتي تخاطبني، وأنا أحب أن ألتهمها كما يقول إرميا النبي هنا. ونتابع ما جاء في الأعداد من 17-21 من الأصحاح 15، ونقرأ فيها: لم أجلس في محفل المازحين مبتهجا، من أجل يدك جلست وحدي، لأنك قد ملأتني غضبا. لماذا كان وجعي دائما وجرحي عديم الشفاء يأبى أن يشفى؟ أتكون لي مثل كاذب، مثل مياه غير دائمة؟ لذلك هكذا قال الرب: إن رجعت أرجعك فتقف أمامي، وإذا أخرجت الثمين من المرذول فمثل فمي تكون. هم يرجعون إليك وأنت لا ترجع إليهم، وأجعلك لهذا الشعب سورة نحاس حصينا، فيحاربونك ولا يقدرون عليك، لأني معك لأخلصك وأنقذك يقول الرب، فأنقذك من يد الأشرار وأفديك من كف العتاه. كان هذا وعد الله لنبيه المتكلم بكلمته، أنه سيحميه ويكون معه كسور من نحاس من حوله. فحتى لو كانوا ينوون محاربة نبي الله العلي، فلن يتمكنوا من التغلب عليه، لأن الله معه.
في حلقة اليوم رأينا تذكيرا جيدا بأن نعود إلى الله المبارك ونقيم علاقتنا به حينما تمتلئ قلوبنا بالشكوى كما جرى مع إرميا. في الحلقة المقبلة من برنامجنا سيتابع القس تشك دراسته لسفر إرميا، حيث سنرى لماذا طلب الله القدوس إلى إرميا ألا يتزوج.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن ترى السلام في بلدك، وأن يتقي سكان بلدك الله العلي. ونصلي أيضا أن تسلك بأمانة في حياتك، وإن كانت الأوضاع لا تشجع على الالتصاق بالرب. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
عارفين العمل شمس وقمر وكل الدنيا، واللي نسمى منه الدوام كل الكون في ثانية، واللي أنفاسه تزلزل أساس الجبل، واللي أنفاسه
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.